الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: وحرم على المسلم نكاح الكافرة والإمساك بعصمتها إلا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، وحرم نكاح المسلمة للكافر،
وحرم
نكاح المسلمة للكافر، وحرم إنكاح المسلمة للكافر، وحرم نكاح الزانية حتى تتوب، ومن طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها ويطلقها وتنقضي عدتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب المتعلق بأحكام النكاح والصداق وتوابع ذلك من العشرة وحقوق الزوجية. وكما هي عادة الشيخ رحمه الله، ذكر أولا آيات جوامع في هذا الباب، ثم شرع في ذكر الفوائد والأحكام المستخلصة من تلك الآيات. قال رحمه الله تعالى: وحرم على المسلم نكاح الكافرة. وحرم على المسلم نكاح الكافرة، وذلك في قوله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فلا ينظر المرء في هذا المقام إلى جمال أو مال أو غير ذلك، فإن نكاح الكافرة مضرة عظيمة جدا، وخاصة على الأولاد، الذين يكونون من هذه المرأة، فإن مضرتها عليهم عظيمة. والشرع جاء بتحريم ذلك والنهي عنه، كما قال الشيخ رحمه الله: وحرم على المسلم نكاح الكافرة، لما في ذلك من مفاسد ومضار عظيمة. قال: وكذلك الإمساك بعصمتها. وكذلك الإمساك بعصمتها، إن كان تحته امرأة كافرة فلا يحل له أن يبقيها في عصمته، كما قال الله سبحانه: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قال: ولا الإمساك، وحرم الإمساك بعصمتها إلا المحصنات، إلا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى. وهذا ذكره سبحانه وتعالى في سورة المائدة، في قوله سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فالمحصنة يراد بالمحصنة العفيفة الصينة النزيهة البعيدة عن الفواحش والآثام والحرام، فإنه من أهل الكتاب يعني من اليهود والنصارى، فإنه يحل نكاحها. وعندما يقال يحل نكاح الكتابية لا يقصد بذلك من هي فقط كتابية بالاسم وليس عندها شيء من الدين الذي هو دين أهل الكتاب، لأن قد تكون كتابية بالاسم وفي الواقع ملحدة لا دين لها، مثلا في واقعها ملحدة لا دين لها، وقد يعني تنتسب إلى الكتاب وهي أصلا لا تؤمن مثلا بالله وأشياء من هذا القبيل. فعلى كل الكتابية أباح الله سبحانه وتعالى أو الكتابيات أباح الله عز وجل نكاح المحصنات منهن، وحرم إنكاح المسلمة للكافر. لا يجوز أن تزوج مسلمة لشخص كافر، لا يجوز أن تزوج مسلمة لشخص كافر. ولهذا قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، فنهى عن إنكاح المسلمة للكافر. ولهذا قال الشيخ: وحرم إنكاح المسلمة للكافر، أي في قوله ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وحرم نكاح الزانية حتى تتوب، وحرم نكاح الزانية حتى تتوب، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور في أوائلها: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ومن تابت وصحت توبتها جاز نكاحها، أما وهي عاهرة وزانية فهذه لا يحل نكاحها، ونكاح مثلها فساد عظيم وتلويث لفراش من ينكحها. قال: وحرم نكاح الزانية حتى تتوب. ومن طلقها ثلاثا، أي وحرم من طلقها ثلاثا، حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها ويطلقها وتنقضي عدتها. فإذا طلق الرجل امرأته مرة حل له أن يراجعها، طلقها الثانية حل له كذلك أن يراجعها، فإن طلقها الثالثة لم تحل له، كما قال الله عز وجل: الطلاق مرة، الطلاق مرة، ليس الطلاق مفلوت يطلق ما شاء. كانوا في الجاهلية الطلاق عندهم مفلوت، وهذا أذى عظيم للمرأة، يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها إلى ما لا حد له، هكذا كانت حالهم، وهذا ظلم للمرأة وإضرار بها. فالطلاق مرة، يطلق ويراجع ويطلق ويراجع، فإذا طلق الثالثة لا تحله، إذا طلق الثالثة لا تحله حتى تنكح زوجا غيره. ولهذا في الآية التي بعد قوله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان، بعدها قال سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني الزوج الغير فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. قول في الأولى: فإن طلقها يعني زوجها بعد الثانية، يعني طلقها طلقة ثالثة، قوله فإن طلقها فلا تحل له، المقصود بقوله فإن طلقها أي زوجها الطلقة الثالثة، هذا المراد. فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها من الزوج الآخر إن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. وبينت السنة ما أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا لا نكاحا مستعارا يقصد منها التحليل أو ما يسمى بالتيس المستعار، هذا لا 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 لا, لا يبيح للزوج الأول، وإنما ينكحها نكاحا صحيحا، يعني ينكحها شخص يريدها لا ينكحها من أجل أن يحلها للزوج الأول تبقى معه يوم أو يومين أو ثلاثة ثم يطلقها. قال حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها ويطلقها وتنقضي عدتها. بعد ذلك لها لزوجها الأول أن يراجعها إن ظن كما قال الله سبحانه وتعالى أن يقيم حدود الله. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، صريح على أنه ليس للمؤمنين أن ينكحوا إلا بمهر مسمى أو مفروض بعد ذلك، وأنه إذا شرط نفيه لغى الشرط. وهل يبطل مع ذلك النكاح أو يجب مهر المثل مع صحة العقد؟ فيه قولان لأهل العلم، وهذا أيضا يدل على تحريم نكاح الشغار بأن يزوج كل واحد الآخر موليته، ومهر كل واحد بضع الأخرى.
يقول الشيخ رحمه الله: وقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يقول هذه الآية صريحة على أنه ليس للمؤمنين أن ينكحوا إلا بمهر مسمى أو مفروض بعد ذلك، وذلك لأن هذا الذي ذكر في هذا الجزء من الآية هو من خصوصيات النبي، خاص حكم خاص به عليه الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى خالصة لك من دون المؤمنين. وقوله وامرأة مؤمنة هذا معطوف على ما قبله، لأن لو تقرأ من أول الآية يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك، إلى أن قال وامرأة. إذن قوله وامرأة معطوف على ما سبق، أي وأحللنا لك امرأة وإن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، يعني هذا حكم خاص بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى أي لا يحل لهم المؤمنين خالصة لك من دون المؤمنين، أي فلا يحل للمؤمنين أن يتزوجوا بمجرد هبة النفس، هذا لا يحل لهم. يعني امرأة تهب نفسها لرجل تقول أنا وهبت نفسي له، ويعقد عليها عقد صحيح ولي وإيجاب وقبول وشاهدين وهي هبة بدون مهر، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، خاص بالنبي عليه الصلاة، فلا يحل لهم أن يتزوجوا بمجرد هبتها نفسها له. لابد من ماذا؟ مثل ما قال الشيخ لابد من مهر مسمى أو مفروض بعد ذلك، لكن لو قدر أن حصل شيء من ذلك فما الحكم؟ هل العقد باطل أو لا؟ يعني لو قدر أن امرأة وهبت نفسها لرجل وأجري العقد بناء على ذلك، أنكح الوالد زوج وقال قبلت وأشهد على ذلك وتم الزواج، هل يقال هو باطل أو يقال لا النكاح صحيح ولها مهر مثلها؟ يقول الشيخ رحمه الله: وهل يبطل مع ذلك، هل يبطل مع ذلك النكاح أو يجب مهر المثل مع صحة العقد؟ في قولان يقول لأهل العلم، في قولان لأهل العلم، ولم يرجح الشيخ، لم يذكر ترجيحا، وإنما أشار لأن المسألة فيها قولان لأهل العلم. والذي دل عليه الدليل في السنة الصحيحة الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا تزوج المرأة بغير مهر لا يبطل العقد، لا يبطل العقد، لكن يجب لها مهر مثلها، ينظر مثيلاتها كم المهر الذي يدفع لهن فيدفع لها مهر مثلها. والنكاح صحيح، والنكاح صحيح لا يكون باطلا. وقد ثبت في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن المرأة لا يفرض لها، سئل عن المرأة لا يفرض لها، يعني عن حكم ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، يعني تعطى مهر مثل مثيلاتها أو نظير مثيلاتها من النساء، ويبقى العقد صحيحا ليس باطلا. قال: وهذا أيضا يدل على تحريم الشغار، وعرفه الشيخ، عرفه بأن يزوج كل واحد الآخر موليته، يعني مثلا يقول الأب لآخر: زوجني بنتك وأزوجك بنتي، هذا هو الشغار، وهو محرم لأن نظر الأبوين في هذه الحال ليس لحظ البنتين ولا لمصلحة البنتين، وإنما نظرهم لمطامع خاصة بهم بالأبوين، فهذا نكاح محرم سواء كان بمهر أو بدون مهر، سواء كان بمهر أو بدون مهر، بدون مهر مثل ما أشار الشيخ، ومهر كل واحدة بضع الأخرى، يعني هذا يزوجه بنته والآخر يزوج هذا بنته، والمهر لكل منهما بضع الأخرى، أن زوجه بنته، سواء حدد مهر أو لم يحدد، عين مهر أو لم يعين، فهو شغار. وصح في ثبت في الصحيحين وغيرهما عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن نكاح الشغار، نهى عن نكاح الشغار. ونكاح الشغار مثل ما أشار الشيخ أن يزوج كل واحد الأخرى موليته، يقول له مثلا: زوجني بنتك وأزوجك بنتي، سواء بمهر أو بغير مهر، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، سواء بمهر أو بغير مهر، فهذا نكاح شغار، وجاءت الشريعة بتحريمه كما صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما أنه نهى عن نكاح الشغار. نعم.
قال رحمه الله: وقد ذكر الله أنه لو تزوجها ولم يفرض لها صداقا ثم يطلقها قبل المسيس أن لها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.
يقول: وقد ذكر الله عز وجل أنه لو تزوجها، يعني لو تزوج رجل تزوج رجل امرأة ولم يفرض لها صداقا، ولم يفرض لها صداقا، لم يعين الصداق لكن أجري العقد ولم يفرض لها صداقا، ثم يطلقها قبل المسيس، يعني قبل الدخول، قبل المسيس يعني قبل الدخول بها، أن لها المتعة بحسب إمكانات الزوج وقدرته المالية، كما قال الله عز وجل: لا جناح عليكم إذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فهذه المتعة في مثل هذه الحالة، يعني إذا طلق ولم يفرض ولم يحصل دخول، ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
قال رحمه الله: وقد ذكر الله وأما متعة الزوجة المطلقة في غير هذه المسألة فإنها سنة مؤكدة، كما قال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
قال: وأما متاع الزوجة المطلقة، يعني في عصمة الرجل مثلا أشهر أو سنوات، أو ثم لما يكتب لهم توائم أو رغبة في الاستمرار فطلقها، فيقول الشيخ هنا سنة مؤكدة أن يمتعها، يعطيها شيء. هذه المتعة التي إليها الإشارة في قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، هذه المتعة القصد منها جبر كسر قلب المرأة، جبر كسر قلب المرأة المطلقة وأداء لبعض حقها، لا بد أنها لما كانت في عصمته قامت بأمور من الإحسان إليه وإكرامه وتائهة الطعام وتهيئة بيت وشيء من هذه الأمور، هذا معروف لا ينسى. فإذا ما كتب لهما الاستمرار وحصل الانفصال يمتعها وهي سنة مؤكدة لكل مطلق، لقوله تعالى: وللمطلقات، كل مطلق يمتع، يعطيها شيء يجبر به كسر قلبها، وأيضا أداء لبعض أو وفاء لبعض الحقوق التي قامت بها نحو هذا الزوج، لا بد أن لها أعمال من تهيئة الطعام، ترتيب بيت إلى غير ذلك، فيجبر خاطرها بما تيسر، ولا ينسى الإحسان الذي كان منها إليه. ومما مر علي في هذا الباب وهي قصة في الوفاء عجيبة جدا، يعني رجل في زماننا هذا تزوج بامرأة وبقيت معهم مدة ثم لم يكتب لهم بقاء وحصل الفراق، طلقها، بعد وقت بنى مسجدا وكمله، ثم صور هذا المسجد وأرسل الصور إليها وقال: هذا المسجد بنيته ونويته لك، أرسل إليها من يخبرها أن هذا المسجد نويته لك. قد لا يكتب، يعني قد يكون كل منهما على خير عظيم وعلى يعني صلاح وعلى تقى، لكن ما يكتب لهم بقاء واستمرار، فما ينسى ذلك المعروف، ويكون التسريح أيضا بماذا؟ بإحسان، ما يكون بغلظة وشدة وشتم ولعن وإلى غير ذلك، وإنما فإمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، أو تسريحهم بإحسان. من هذا الذي يعني لا يكتب لها البقاء فيلاطف المرأة في الطلاق؟ عادة الطلاق قسوة وشدة وشتم وأشياء، يعني هذا يتنافى مع قول الله سبحانه وتعالى فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. يسرح بإحسان، إحسان قولي، الكلام الطيب اللطيف، والإحسان الفعلي المتاع بالمعروف، يعطيها ما تيسر، يجبر خاطرها بما تيسر. وإن وصل إلى موصل هذا الرجل يعمل لها شيئا من البر والإحسان، هذه كلها باب خير، يعني باب خير، وعدم نسيان للمعروف والحقوق التي كانت بينهما. نعم.
قال رحمه الله: وقد ذكر الله خطاب الأولياء في شأن النساء في عدة مواضع، مثل قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، وذلك دليل على اعتبار الولي في النكاح، كما أن قوله: وأخذن منكم ميثاقا غليظا، دليل على الإيجاب والقبول، لأن من جملة الميثاق الغليظ إيجاب النكاح وقبوله المتضمن للقيام بجميع حقوق الزوجية، ومنه المهر وتوابعه. وفي قوله: إذا تراضوا بينهم بالمعروف، دليل على اعتبار رضا الزوجين، وأن ذلك التراضي مقيد بالمعروف، فلو رضيت غير كفو لها فلأوليائها منعها من تزويجه.
ثم ذكر رحمه الله تعالى دلالة آيات القرآن على اعتبار الولي في النكاح، وهذا جاء مصرحا به في السنة الصحيحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ولا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. لكن اعتبار الولي يقول الشيخ يمكن أن نستدل عليه بالقرآن، لأن الله عز وجل قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أي يا معاشر الأولياء، فلا تعضلوهن أي يا معاشر الأولياء أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هذا نهي للولي. إذن هذا يدل على ماذا؟ اعتبار الولي، أن لا نكاح إلا بولي. لو لم يكن للولي اعتبار، ماذا يكون؟ هي تزوج نفسها. لكن الآية تدل على اعتبار الولي، وأن لا نكاح إلا بولي، وهذا المعنى الذي تدل عليه هذه الآية جاء مصرحا به في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. كما أن قول الله عز وجل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، عرفنا فيما سبق أن الميثاق الغليظ هو العقد، عقد النكاح، الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول. يقول وليها: زوجتك ابنتي فلانة، فيقول الزوج: قبلت. الإيجاب والقبول. فيقول هذا قوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، دليل على الإيجاب والقبول، دليل على الإيجاب والقبول، لأن هذا هو المراد بالميثاق الغليظ. لما يقول قبلت، لما يقول الزوج قبلت، هذا ميثاق، تحمل ميثاقا غليظا عظيما، لأن معنى قبلت يعني قبلتها زوجة على ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتلزمني الأحكام التي هي بينها الله في كتابه وبينها النبي عليه الصلاة والسلام في سنة، فهذا ميثاق. فإذا قوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، دليل على الإيجاب والقبول، لأن من جملة الميثاق الغليظ إيجاب النكاح وقبوله. يقول الولي: زوجتك، ويقول الزوج: قبلت. وقبول المتضمن، لما يقول الزوج قبلت هذا متضمن القيام بجميع الحقوق، حقوق الزوجية، ومنها المهر وتوابع المهر من نفقة وكسوة وغير ذلك. أيضا قول الله عز وجل إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا تراضوا بينهم بالمعروف هذا اشتراط الرضا، اشتراط الرضا، إذا تراضوا بينهم بالمعروف هذا دليل على اعتبار رضا الزوجين، فلا يكره أحدهما على الآخر، دليل على اعتبار رضا الزوجين وأن ذلك التراضي مقيد بالمعروف. فلو رضيت غير كفؤ لها فلأوليائها منعها من تزويجه، نعم، أو تزوجه، نعم.
قال رحمه الله وقد أمر الله الزوج إذا نشزت زوجته أن يعظها ويهجرها في المضجع فإن لم تعتدل أن يضربها، وأنه إذا خيف الشقاق بينهما وخيف ألا تقبل الحالة الالتئام أن يجتمع حكمان، واحد من أهل الزوج وواحد من أهل الزوجة، فينظران في الاجتماع بينهما إن أمكن بطريقة من الطرق، إما ببذل عوض أو إسقاط حق من الحقوق أو بغير ذلك، فلا يعدل عن ذلك، وإلا فلهما التفريق بينهما بخلع أو بتطليق بحسب ما تقتضيه الأحوال.
ثم ختم رحمه الله بهذه الفائدة، قال وقد أمر الله الزوج إذا نشزت زوجته، النشوز الخروج عن الطاعة، أبت أن تطيع زوجها وهي مأمورة بطاعته، فإذا نشزت يعني أبت أن تطيعه وامتنعت من طاعته أصبحت امرأة عاصية لزوجها، ماذا يصنع؟ ومر معنا قول الله عز وجل فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هذا قسم من النساء. ثم ذكر القسم الثاني قال واللاتي تخافون نشوزهن ففعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإن أطعنكم، النشوز ما هو؟ عدم الطاعة، النشوز عدم الطاعة. فالمرأة الناشز أول ما يبدأ معها زوجها يعظها ينصحها يذكرها، والوعظ الموعظة الحسنة هي ذكر الحكم مع الترهيب، يعني يبين لها خطورة معصية المرأة لزوجها إذا لم يكن أمرها بمعصية لله، أما إذا أمر الزوج المرأة بمعصية لله فلا طاعة له. فيعظها أولا، يعظها أولا، ما انتفعت بالموعظة ينتقل لخطوة أخرى وهي الهجر، الهجر أيضا في الفراش، يهجرها لمدة يعني حتى يكون ذلك له أثر عليها، فقد لا يؤثر فيها لا الهجر ولا الوعظ ولا الهجر. فيقول الله عز وجل فعظوهن هذه الأولى، واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لكن مع ذلك كله قد تغلق الأمور، تغلق الأمور وتبقى المرأة يعني ناشزا ما، ويصبح شقاق البيت، ليس بيت وئام ومحبة وألفة، يكون البيت شقاق، خصومات وأصوات ويعني تنافر، وربما أيضا كل يسمع الآخر ألفاظا ما تليق إلى غير ذلك، فتكون الحياة أصبحت يعني ليست حسنة، ليست طيبة. فجاء في الآية التي بعدها بيان ماذا يفعل إذا وصل الحال إلى هذه الدرجة، إذا وصل الحال إلى هذه الدرجة ماذا يصنع؟ قال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، إن الله كان عليما خبيرا. كيف يكون ذلك؟ مثل ما بين الشيخ، إذا خيف الشقاق بينهما وخيف ألا تقبل الحال الالتئام لشدة ماذا؟ لشدة الخلاف والخصومة بينهم، فأصبحت الحال لا تقبل الالتئام، أن يجتمع حكمان، أن يجتمع حكمان، واحد من أهل الزوج واحد من أهل الزوجة، ينظر في أشخاص لهم رأي، لهم دربة في الصلح، لهم مكانة، حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة، ما هي مهمتهم؟ مثل ما قال الشيخ، يجتمع حكمان، واحد من أهل الزوج واحد من أهل الزوجة، فينظران في الاجتماع بينهم، يدرسان الحالة ويسمعان منه ويسمعان منها ماذا يقول وماذا تقول، إذا وجدوا الأمر في إمكانية البقاء، يعني يطلبون من المرأة كذا ويطلبون من الرجل أن يتنازل عن كذا، أو يعطيها مثلا، يقول لها: لو أعطاك من المال بقدر كذا ترضين، فيأخذان بالأسباب، أسباب البقاء، وبه يبدأان، وبه يبدأان، فينظران في الاجتماع بينهما إن أمكن بطريقة من الطلب، مثل قال: إما ببذل عوض أو إسقاط حق من الحقوق، يعني عوض من الزوج، يقول لها: ما رأيك تطيب خاطرها تعطيها المبلغ الفلاني، توافق؟ قال: أنا وافق. تقبلين؟ قالت: أقبل. تصبح الأمور طيبة؟ قالوا: نعم. هذا خير عظيم. أو إسقاط بعض الحقوق، يعني يتنازل أحد الزوجين عن بعض الحقوق التي له من أجل بقاء العشرة ودوام، والصلح خير كما مر معنا سابقا، فلا يعدل عن ذلك، إن كان هناك إمكان لبقاء هذا لا يعدل عن ذلك، وإلا فلهما التفريق، يعني للحكمين التفريق بينهما بخلع، إذا قالت المرأة: أنا نهائيا ما أقبل، وهو يقول: لا، أنا ما أطلق، فيكون حينئذ خلع من تطلب الخلع منه، أو بطلاق، يقولون يقنعانه بأنه طلقها ويرزقك الله إن شاء الله خيرا منها، وهي يرزقها أيضا خيرا منك، فيعملان على التفريق إذا لم يمكن الوئام بخلع أو بتطليق، بحسب ما تقتضيها، بحسب ما تقتضي الأحوال. انتهى هنا ما يتعلق بأحكام النكاح والصداق وتوابع ذلك، وعقد عنوانا جديدا في أحكام الطلاق والخلع والعدد والنفقة، ونظرا لأنه طويل بعض الشيء، ولكون أيضا الدرس يتوقف اعتبار من اليوم، ما أريد ندخل ونتوقف فترة ثم نعود للباب من وسطه فيؤجل كاملا، والدرس يتوقف إلى يوم الأحد، ليس القادم، الذي بعده، إلى الأحد الذي بعد القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. والشيخ رحمه الله قبل كلامه على النكاح ذكر أن الأحكام المتعلقة بأن النساء والأشياء المطلوبة من النساء كثيرة جدا، يقول ذكرها الله في كتابه لامتزاج أحكام النساء بالرجال وكثرة الحقوق بينهما والتعلقات، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: وحرم على المسلم نكاح الكافرة والإمساك بعصمتها إلا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، وحرم نكاح المسلمة للكافر،
وحرم
نكاح المسلمة للكافر، وحرم إنكاح المسلمة للكافر، وحرم نكاح الزانية حتى تتوب، ومن طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها ويطلقها وتنقضي عدتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب المتعلق بأحكام النكاح والصداق وتوابع ذلك من العشرة وحقوق الزوجية. وكما هي عادة الشيخ رحمه الله، ذكر أولا آيات جوامع في هذا الباب، ثم شرع في ذكر الفوائد والأحكام المستخلصة من تلك الآيات. قال رحمه الله تعالى: وحرم على المسلم نكاح الكافرة. وحرم على المسلم نكاح الكافرة، وذلك في قوله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فلا ينظر المرء في هذا المقام إلى جمال أو مال أو غير ذلك، فإن نكاح الكافرة مضرة عظيمة جدا، وخاصة على الأولاد الذين يكونون من هذه المرأة، فإن مضرتها عليهم عظيمة. والشرع جاء بتحريم ذلك والنهي عنه، كما قال الشيخ رحمه الله: وحرم على المسلم نكاح الكافرة، لما في ذلك من مفاسد ومضار عظيمة. قال: وكذلك الإمساك بعصمتها. وكذلك الإمساك بعصمتها، إن كان تحته امرأة كافرة فلا يحل له أن يبقيها في عصمته، كما قال الله سبحانه: ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قال ولا الإمساك وحرم الإمساك بعصمتها إلا المحصنات، إلا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى. وهذا ذكره سبحانه وتعالى في سورة المائدة في قوله سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فالمحصنة يراد بالمحصنة العفيفة الصينة النزيهة البعيدة عن الفواحش والآثام والحرام، فإنه من أهل الكتاب يعني من اليهود والنصارى فإنه يحل نكاحها. وعندما يقال يحل نكاح الكتابية لا يقصد بذلك من هي فقط كتابية بالاسم وليس عندها شيء من الدين الذي هو دين أهل الكتاب، لأن قد تكون كتابية بالاسم وفي الواقع ملحدة لا دين لها، مثلا في واقعها ملحدة لا دين لها، وقد يعني تنتسب إلى الكتاب وهي أصلا لا تؤمن مثلا بالله وأشياء من هذا القبيل. فعلى كل الكتابية أباح الله سبحانه وتعالى أو الكتابيات أباح الله عز وجل نكاح المحصنات منهن، وحرم إنكاح المسلمة للكافر. لا يجوز أن تزوج مسلمة لشخص كافر، لا يجوز أن تزوج مسلمة لشخص كافر. ولهذا قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فنهى عن إنكاح المسلمة للكافر، ولهذا قال الشيخ: وحرم إنكاح المسلمة للكافر، أي في قوله ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا حتى يؤمنوا. وحرم نكاح الزانية حتى تتوب، وحرم نكاح الزانية حتى تتوب، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور في أوائلها: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ومن تابت وصحت توبتها جاز نكاحها، أما وهي عاهرة وزانية فهذه لا يحل نكاحها، ونكاح مثلها فساد عظيم وتلويث لفراش من ينكحها. قال: وحرم نكاح الزانية حتى تتوب. ومن طلقها ثلاثا، أي وحرم من طلقها ثلاثا، ومن طلقها ثلاثا أي وحرم من طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها ويطلقها وتنقضي عدتها. فإذا طلق الرجل امرأته مرة حل له أن يراجعها، طلقها الثانية حل له كذلك أن يراجعها، فإن طلقها الثالثة لم تحله، كما قال الله عز وجل: الطلاق مرة، الطلاق مرة، ليس الطلاق مفلوت يطلق ما شاء. كانوا في الجاهلية الطلاق عندهم مفلوت، وهذا أذى عظيم للمرأة، يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها إلى ما لا حد له، هكذا كانت حالهم، وهذا ظلم للمرأة وإضرار بها. فالطلاق مرة يطلق ويراجع ويطلق ويراجع، فإذا طلق الثالثة لا تحله، إذا طلق الثالثة لا تحله حتى تنكح زوجا غيره. ولهذا في الآية التي بعد قوله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان، بعدها قال سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني الزوج الغير فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. قول في الأولى فإن طلقها يعني زوجها بعد الثانية يعني طلقها طلقة ثالثة، قوله فإن طلقها فلا تحل له، المقصود بقوله فإن طلقها أي زوجها الطلقة الثالثة، هذا المراد. فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها من الزوج الآخر إن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. وبينت السنة ما أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا لا نكاحا مستعارا يقصد منها التحليل أو ما يسمى بالتيس المستعار، هذا لا 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 لا, لا يبيح للزوج الأول، وإنما ينكحها نكاحا صحيحا، يعني ينكحها شخص يريدها لا ينكحها من أجل أن يحلها للزوج الأول تبقى معه يوم أو يومين أو ثلاثة ثم يطلقها. قال حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها ويطلقها وتنقضي عدتها، بعد ذلك لها لزوجها الأول أن يراجعها إن ظن كما قال الله سبحانه وتعالى أن يقيم حدود الله. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، صريح على أنه ليس للمؤمنين أن ينكحوا إلا بمهر مسمى أو مفروض بعد ذلك، وأنه إذا شرط نفيه لغى الشرط. وهل يبطل مع ذلك النكاح أو يجب مهر المثل مع صحة العقد؟ فيه قولان لأهل العلم، وهذا أيضا يدل على تحريم نكاح الشغار بأن يزوج كل واحد الآخر موليته، ومهر كل واحد بضع الأخرى.
يقول الشيخ رحمه الله: وقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يقول هذه الآية صريحة على أنه ليس للمؤمنين أن ينكحوا إلا بمهر مسمى أو مفروض بعد ذلك، وذلك لأن هذا الذي ذكر في هذا الجزء من الآية هو من خصوصيات النبي، خاص حكم خاص به عليه الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى خالصة لك من دون المؤمنين. وقوله وامرأة مؤمنة هذا معطوف على ما قبله، لأن لو تقرأ من أول الآية يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك، إلى أن قال وامرأة، إذن قوله وامرأة معطوف على ما سبق، أي وأحللنا لك امرأة، وأحللنا لك امرأة وإن وهبت مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، يعني هذا حكم خاص بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى أي لا يحل لهم المؤمنين خالصة لك من دون المؤمنين، أي فلا يحل للمؤمنين أن يتزوجوا بمجرد هبة النفس، هذا لا يحل لهم. يعني امرأة تهب نفسها لرجل، تقول أنا وهبت نفسي له، ويعقد عليها عقد صحيح ولي وإيجاب وقبول وشاهدين، وهي هبة بدون مهر، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، خاص بالنبي عليه الصلاة، فلا يحل لهم أن يتزوجوا بمجرد هبتها نفسها له. لابد من ماذا؟ مثل ما قال الشيخ، لابد من مهر مسمى أو مفروض بعد ذلك، أو مفروض بعد ذلك. لكن لو قدر أن حصل شيء من ذلك، فما الحكم؟ هل العقد باطل أو لا؟ يعني لو قدر أن امرأة وهبت نفسها لرجل وأجري العقد بناء على ذلك، أنكح الوالد، زوج وقال قبلت وأشهد على ذلك وتم الزواج، هل يقال هو باطل أو يقال النكاح صحيح ولها مهر مثلها؟ يقول الشيخ رحمه الله: وهل يبطل مع ذلك، هل يبطل مع ذلك النكاح، أو يجب مهر المثل مع صحة العقد؟ في قولان يقول لأهل العلم، في قولان لأهل العلم، ولم يرجح الشيخ، لم يذكر ترجيحا، وإنما أشار لأن المسألة فيها قولان لأهل العلم. والذي دل عليه الدليل في السنة الصحيحة الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا تزوج المرأة بغير مهر لا يبطل العقد، لكن يجب لها مهر مثلها، ينظر مثيلاتها كم المهر الذي يدفع لهن، فيدفع لها مهر مثلها. والنكاح صحيح لا يكون باطلا. وقد ثبت في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن المرأة لا يفرض لها، سئل عن المرأة لا يفرض لها، يعني عن حكم ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، يعني تعطى مهر مثل مثيلاتها أو نظير مثيلاتها من النساء، ويبقى العقد صحيحا ليس باطلا. قال: وهذا أيضا يدل على تحريم الشغار، وعرفه الشيخ، عرفه بأن يزوج كل واحد الآخر موليته، يعني مثلا يقول الأب لآخر: زوجني بنتك وأزوجك بنتي، هذا هو الشغار، وهو محرم، لأن نظر الأبوين في هذه الحال ليس لحظ البنتين ولا لمصلحة البنتين، وإنما نظرهم لمطامع خاصة بهم بالأبوين، فهذا نكاح محرم سواء كان بمهر أو بدون مهر، سواء كان بمهر أو بدون مهر. بدون مهر مثل ما أشار الشيخ، ومهر كل واحدة بضع الأخرى، يعني هذا يزوجه بنته والآخر يزوج هذا بنته، والمهر لكل منهما بضع الأخرى، أن زوجه بنته، سواء حدد مهر أو لم يحدد، عين مهر أو لم يعين، فهو شغار. وصح في ثبت في الصحيحين وغيرهما عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن نكاح الشغار، نهى عن نكاح الشغار، ونكاح الشغار مثل ما أشار الشيخ أن يزوج كل واحد الأخرى موليته، يقول له مثلا زوجني بنتك وأزوجك بنتي سواء بمهر أو بغير مهر، أو زوجني أختك وأزوجك أختي سواء بمهر أو بغير مهر. فهذا نكاح شغار، وجاءت الشريعة بتحريمه كما صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما أنه نهى عن نكاح الشغار. نعم.
قال رحمه الله: وقد ذكر الله أنه لو تزوجها ولم يفرض لها صداقا ثم يطلقها قبل المسيس أن لها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.
يقول: وقد ذكر الله عز وجل أنه لو تزوجها، يعني لو تزوج رجل تزوج رجل امرأة ولم يفرض لها صداقا، ولم يفرض لها صداقا، لم يعين الصداق لكن أجري العقد، ولم يفرض لها صداقا ثم يطلقها قبل المسيس، يعني قبل الدخول، قبل المسيس يعني قبل الدخول بها، أن لها المتعة بحسب إمكانات الزوج وقدرته المالية، كما قال الله عز وجل: لا جناح عليكم إذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فهذه المتعة في مثل هذه الحالة، يعني إذا طلق ولم يفرض ولم يحصل دخول، ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
قال رحمه الله: وقد ذكر الله وأما متعة الزوجة المطلقة في غير هذه المسألة فإنها سنة مؤكدة، كما قال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
قال: وأما متاع الزوجة المطلقة، يعني في عصمة الرجل مثلا أشهر أو سنوات أو ثم لما يكتب لهم توائم أو رغبة في الاستمرار فطلقها، فيقول الشيخ هنا سنة مؤكدة أن يمتعها، يعطيها شيء. هذه المتعة التي إليها الإشارة في قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، هذه المتعة القصد منها جبر كسر قلب المرأة، جبر كسر قلب المرأة المطلقة وأداء لبعض حقها، لا بد أنها لما كانت في عصمته قامت بأمور من الإحسان إليه وإكرامه وتائها الطعام وتهيئة بيت وشيء من هذه الأمور، هذا معروف لا ينسى. فإذا ما كتب لهما الاستمرار وحصل الانفصال يمتعها وهي سنة مؤكدة لكل مطلق، لقوله تعالى: وللمطلقات، كل مطلق يمتع يعطيها شيء يجبر به كسر قلبها، وأيضا أداء لبعض أو وفاء لبعض الحقوق التي قامت بها نحو هذا الزوج، لا بد أن لها أعمال من تهيئة الطعام، ترتيب بيت إلى غير ذلك، فيجبر خاطرها بما تيسر، ولا ينسى الإحسان الذي كان منها إليه. ومما مر علي في هذا الباب وهي قصة في الوفاء عجيبة جدا، يعني رجل في زماننا هذا تزوج بامرأة وبقيت معه مدة ثم لم يكتب لهم بقاء وحصل الفراق طلقها. بعد وقت بنى مسجدا وكمله، ثم صور هذا المسجد وأرسل الصور إليها وقال هذا المسجد بنيته ونويته لك، أرسل إليها من يخبرها أن هذا المسجد نويته لك. قد لا يكتب، يعني قد يكون كل منهما على خير عظيم وعلى يعني صلاح وعلى تقى، لكن ما يكتب لهم بقاء واستمرار، فما ينسى ذلك، ما ينسى ذلك المعروف. ويكون التسريح أيضا بماذا؟ بإحسان، ما يكون بغلظة وشدة وشتم ولعن وإلى غير ذلك، وإنما فإمساكهم بمعروف أو تسريح بإحسان، أو تسريح بإحسان. من هذا الذي يعني لا يكتب لها البقاء فيلاطف المرأة في الطلاق؟ عادة الطلاق قسوة وشدة وشتم وأشياء، يعني هذا يتنافى مع قول الله سبحانه وتعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. يسرح بإحسان، إحسان قولي، الكلام الطيب اللطيف، والإحسان الفعلي، المتاع بالمعروف، يعطيها ما تيسر، يجبر خاطرها بما تيسر. وإن وصل إلى موصل هذا الرجل يعمل لها شيئا من البر والإحسان، هذه كلها باب خير، يعني باب خير، وعدم نسيان للمعروف والحقوق التي كانت بينهما. نعم.
قال رحمه الله: وقد ذكر الله خطاب الأولياء في شأن النساء في عدة مواضع، مثل قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، وذلك دليل على اعتبار الولي في النكاح، كما أن قوله: وأخذن منكم ميثاقا غليظا، دليل على الإيجاب والقبول، لأن من جملة الميثاق الغليظ إيجاب النكاح وقبوله المتضمن للقيام بجميع حقوق الزوجية، ومنه المهر وتوابعه. وفي قوله: إذا تراضوا بينهم بالمعروف، دليل على اعتبار رضا الزوجين، وأن ذلك التراضي مقيد بالمعروف، فلو رضيت غير كفء لها فلأوليائها منعها من تزويجه.
ثم ذكر رحمه الله تعالى دلالة آيات القرآن على اعتبار الولي في النكاح، وهذا جاء مصرحا به في السنة الصحيحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ولا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. لكن اعتبار الولي يقول الشيخ يمكن أن نستدل عليه بالقرآن، لأن الله عز وجل قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أي يا معاشر الأولياء، فلا تعضلوهن أي يا معاشر الأولياء أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هذا نهي للولي، إذن هذا يدل على ماذا؟ اعتبار الولي، أن لا نكاح إلا بولي. لو لم يكن للولي اعتبار، ماذا يكون؟ هي تزوج نفسها. لكن الآية تدل على اعتبار الولي، وأن لا نكاح إلا بولي، وهذا المعنى الذي تدل عليه هذه الآية جاء مصرحا به في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. كما أن قول الله عز وجل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، عرفنا فيما سبق أن الميثاق الغليظ هو العقد، عقد النكاح، الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول. يقول وليها: زوجتك ابنتي فلانة، فيقول الزوج: قبلت. الإجاب والقبول. يقول هذا قوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا دليل على الإجابة والقبول، دليل على الإجابة والقبول، لأن هذا هو المراد بالميثاق الغليظ. لما يقول قبلت، لما يقول الزوج قبلت، هذا ميثاق، تحمل ميثاقا غليظا عظيما، لأن معنى قبلت يعني قبلتها زوجة على ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتلزمني الأحكام التي هي بينها الله في كتابه وبينها النبي عليه الصلاة والسلام في سنة، فهذا ميثاق. فإذا قوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا دليل على الإجابة والقبول، لأن من جملة الميثاق الغليظ إيجاب النكاح وقبوله. يقول الولي زوجتك، ويقول الزوج قبلت، وقبول المتضمن، لما يقول الزوج قبلت هذا متضمن القيام بجميع الحقوق، حقوق الزوجية، ومنها المهر وتوابع المهر من نفقة وكسوة وغير ذلك. أيضا قول الله عز وجل إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا تراضوا بينهم بالمعروف، هذا اشتراط الرضا، اشتراط الرضا، إذا تراضوا بينهم بالمعروف، هذا دليل على اعتبار رضا الزوجين، فلا يكره أحدهما على الآخر، دليل على اعتبار رضا الزوجين، وأن ذلك التراضي مقيد بالمعروف. فلو رضيت غير كفؤ لها فلأوليائها منعها من تزويجه، نعم، أو تزوجه، نعم.
قال رحمه الله وقد أمر الله الزوج إذا نشزت زوجته أن يعظها ويهجرها في المضجع فإن لم تعتدل أن يضربها، وأنه إذا خيف الشقاق بينهما وخيفا ألا تقبل الحالة الالتئام أن يجتمع حكمان، واحد من أهل الزوج وواحد من أهل الزوجة، فينظران في الاجتماع بينهما إن أمكن بطريقة من الطرق، إما ببذل عوض أو إسقاط حق من الحقوق أو بغير ذلك، فلا يعدل عن ذلك، وإلا فلهما التفريق بينهما بخلع أو بتطليق بحسب ما تقتضيه الأحوال.
ثم ختم رحمه الله بهذه الفائدة، قال وقد أمر الله الزوج إذا نشزت زوجته، النشوز الخروج عن الطاعة، أبت أن تطيع زوجها وهي مأمورة بطاعته، فإذا نشزت يعني أبت أن تطيعه وامتنعت من طاعته، أصبحت امرأة عاصية لزوجها، ماذا يصنع؟ ومر معنا قول الله عز وجل فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هذا قسم من النساء. ثم ذكر القسم الثاني قال واللاتي تخافون نشوزهن ففعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإن أطعنكم، النشوز ما هو؟ عدم الطاعة، النشوز عدم الطاعة. فالمرأة الناشز أول ما يبدأ معها زوجها يعظها، ينصحها، يذكرها، والوعظ، الوعظ الموعظة الحسنة هي ذكر الحكم مع الترهيب، يعني يبين لها خطورة معصية المرأة لزوجها إذا لم يكن أمرها بمعصية لله. أما إذا أمر الزوج المرأة بمعصية لله فلا طاعة له، فيعظها أولا، يعظها أولا، ما انتفعت بالموعظة ينتقل لخطوة أخرى وهي الهجر، الهجر أيضا في الفراش، يهجرها لمدة يعني حتى يكون ذلك له أثر عليها، فقد لا يؤثر فيها لا الهجر ولا الوعظ ولا الهجر. فيقول الله عز وجل فعظوهن هذه الأولى وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لكن مع ذلك كله قد تغلق الأمور وتبقى المرأة يعني ناشزا ما ويصبح شقاق البيت، ليس بيت وئام ومحبة وألفة، يكون البيت شقاق خصومات وأصوات ويعني تنافر، وربما أيضا كل يسمع الآخر ألفاظا ما تليق إلى غير ذلك، فتكون الحياة أصبحت يعني ليست حسنة، ليست طيبة. فجاء في الآية التي بعدها بيان ماذا يفعل إذا وصل الحال إلى هذه الدرجة، ماذا يصنع؟ قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، إن الله كان عليما خبيرا. كيف يكون ذلك؟ مثل ما بين الشيخ، إذا خيف الشقاق بينهما وخيف ألا تقبل الحال الالتئام لشدة ماذا؟ لشدة الخلاف والخصومة بينهم، فأصبحت الحال لا تقبل الالتئام، أن يجتمع حكمان، واحد من أهل الزوج واحد من أهل الزوجة، ينظر في أشخاص لهم رأي، لهم دربة في الصلح، لهم مكانة، حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة، ما هي مهمتهم؟ مثل ما قال الشيخ يجتمع حكمان، واحد من أهل الزوج واحد من أهل الزوجة، فينظران في الاجتماع بينهم، يدرسان الحالة ويسمعان منه ويسمعان منها ماذا يقول وماذا تقول. إذا وجدوا الأمر في إمكانية البقاء، يعني يطلبون من المرأة كذا ويطلبون من الرجل أن يتنازل عن كذا، أو يعطيها مثلا، يقول لها لو أعطاك من المال بقدر كذا ترضين، فيأخذان بالأسباب، أسباب البقاء، وبه يبدأان، فينظران في الاجتماع بينهما إن أمكن بطريقة من الطلب، مثل قال إما ببذل عوض أو إسقاط حق من الحقوق، يعني عوض من الزوج يقول لها ما رأيك تطيب خاطرها تعطيها المبلغ الفلاني، توافق؟ قال أنا وافق. تقبلين؟ قالت أقبل. تصبح الأمور طيبة؟ قالوا نعم. هذا خير عظيم. أو إسقاط بعض الحقوق، يعني يتنازل أحد الزوجين عن بعض الحقوق التي له من أجل بقاء العشرة ودوام، والصلح خير كما مر معنا سابقا، فلا يعدل عن ذلك. إن كان هناك إمكان لبقاء هذا لا يعدل عن ذلك، وإلا فلهما التفريق، يعني للحكمين التفريق بينهما بخلع. إذا قالت المرأة أنا نهائيا ما أقبل، وهو يقول أنا ما أطلق، فيكون حينئذ خلع من تطلب الخلع منه، أو بطلاق، يقولون يقنعانه بأنه طلقها ويرزقك، يرزقك الله إن شاء الله خيرا منها، وهي يرزقها أيضا خيرا منك، فيعملان على التفريق إذا لم يمكن الوئام بخلع أو بتطليق، بحسب ما تقتضيها، بحسب ما تقتضي الأحوال. انتهى هنا ما يتعلق بأحكام النكاح والصداق وتوابع ذلك، و عقد عنوانا جديدا في أحكام الطلاق والخلع والعدد والنفقة، ونظرا لأنه طويل بعض الشيء ولكون أيضا الدرس يتوقف اعتبار من اليوم، ما أريد ندخل ونتوقف فترة ثم نعود للباب من وسطه فيؤجل كاملا، والدرس يتوقف إلى يوم الأحد ليس القادم الذي بعده، إلى الأحد الذي بعده القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. والشيخ رحمه الله قبل كلامه على النكاح ذكر أن الأحكام المتعلقة بأن النساء والأشياء المطلوبة من النساء كثيرة جدا، يقول ذكرها الله في كتابه لامتزاج أحكام النساء بالرجال وكثرة الحقوق بينهما والتعلقات. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.